بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره وأحمده جل وعلا الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء في هذه الليالي الرمضانية والنفحات الربانية مع هذا الحضور الطيب ومع هذه الفعاليات الجميلة والتي تصب كلها في الخير وإلى الخير. حديثي هي خاطرة في واقع الأمر، ولا يصدق أن يقال بأنها محاضرة، ذلك أن الوقت المقرر دقائق معدودة. إخواني وأخواتي، العبادة في العمل. السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: هل العمل عبادة؟ هذا هو السؤال، هل العمل عبادة؟ الجواب نعم، إن أحسنت النية وأخلصت الطوية وأديت العمل كما أراد الله جل وعلا لك، فإنه سيكون لك عبادة تكتسب من ورائه الأجور ورفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ومفردة العمل الواردة في نصوص القرآن لا يجوز أن يقف فيها الإنسان على العمل الذي هو العبادات الظاهرة مثل الصلاة والصيام وغيرها، بل إن مدلول هذه اللفظة أبعد مما يعتقد كثير من الناس أنه متوقف عليه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى العمل عبادة وقال: في سبيل الله. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد، فمر شاب من شباب المسلمين مسرعا إلى السوق، فكأن أحد الصحابة غمزه، يعني قال: انظر إلى هذا لو كان في سبيل الله، يعني مثل ما يقول العامة: يليتها ركض في طاعة مثلا. فقال: انظر إلى هذا لو كان في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أولاد وذرية فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل العمل والذهاب إلى السوق من سبيل الله، وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته. ومما يؤكد هذا أيضا ما جاء في قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق ومن ذوي التتبع والاستقراء بأن الله جل وعلا في هذه الآية قدم التجارة على الجهاد، لأن ابن عباس قال: يضربون في الأرض، يعني في التجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فكأن الله جل وعلا فضل الضرب في التجارة والاكتساب والعمل على الجهاد في سبيل الله. وهذا صحيح، لأنك أنت الآن تأكل وتشرب وتلبس وتطعم زوجتك وتطعم أولادك وتسكن بيت وتركب سيارة، هذا من وين؟ من وين الأشياء هذه كلها؟ أليست من المال؟ والمال من أين تأتي به؟ من الوظيفة. إذن يجب عليك أن تكون الوظيفة من حلال. حتى ماء الوضوء الآن الذي تتوضأ، من وين هذا؟ تدفع فاتورته، هذا يكون من كسب طيب، لابد أن يكون من كسب طيب. ولذلك العمل إذا تأملنا بهذا المفهوم وبهذه الفلسفة نجد بأنه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أنت تحتاج إلى العمل، وتحتاج إلى الحرفة وإلى المهنة، وتحتاج إلى الكسب هذا حتى تقيم دينك ودنياك. أما إقامة الدين، الآن عندنا من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من وين تجيب ستر العورة؟ من المال. من شروط صحة الصلاة الطهارة، من وين تجيب الماء؟ من المال. الآن زوجتك عليها لك لها عليك حق، من وين تؤدي إذا لم تكن تعمل؟ وهكذا الأولاد، هكذا المجتمع أيضا بأمس الحاجة إليك. ولذلك لابد أن يستشعر الإنسان أن هذه الوظيفة وهذا العمل وهذه الحرفة وهذه الصنعة وهذه المهنة، هذه من العبادات إن أحسن النية. وأخلص الطوية واستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك واجب على الإنسان دائما أن يستشعر بأنه حينما يكتسب إنما يكتسب لإقامة دينه ودنياه، هذا الهدف الأول. الأمر الثاني، يجب على المسلم أن يؤدي هذا العمل على وفق الشروط التي بينه وبين رب العمل. هناك شرط بينك وبين رب العمل، أنت الآن مثلا سائق التاكسي ولا الموظف في الحكومة ولا موظف في الشركة ولا في مؤسسة، في عقد، والمسلم يفي بالعقود. المسلم يفي بالعقود، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. ولذلك الشرط الذي بينك وبين رب العمل يجب أن تؤديه على أتم وجه وأحسنه، ولا يجوز لك الإخلال به، فإن الإخلال به إخلال بهذا الكسب الذي تحصل عليه من وراء عملك. بمعنى أنك يجب عليك أن تلتزم ما دمت أنك وقعت على هذا العقد، تلتزم ببنوده وبشروطه، وهذا من جملة الأمور التي يلتزم بها المسلم عموما في حياته وخصوصا فيما يتعلق بقضية عمله. الأمر الآخر، الأمانة. الأمانة أعظم شيء بالنسبة للإنسان، لا سيما المسلم. المسلم أمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ليس هناك أقبح ولا أسوأ من الخيانة. الخيانة خصلة قبيحة ليس فيها جانب خير ولا بوجه من الوجوه. ولذلك مثلا ربنا جل وعلا يقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الكيد فيه جانب على سبيل المقابلة، آيات كثيرة، لكن لما جاء ذكر الخيانة قل جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك، ما قال فخانهم الله، قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. بينما الكيد قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. آيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا يدلنا على ماذا؟ على قبح الخيانة، وعلى أن الأمانة شيء جميل وعظيم. ولذلك الأمانة بالنسبة للمسلم ليست قضية مصلحية ولا نفعية، وليست من قضايا المكاسب الدنيوية، لا، إنما سلوك يتربع على عرش القلب، إنما خلق يسلكه الإنسان في حياته. ولذلك الأمانة ليست كلمة تقال ولا شعار يطلق ولا دعوة يدعيها. ما أحد يرضى يقال يا خاين، ها؟ ما أحد يرضى، لكن الناس يحبون أن يقال يا أمين، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك. من الأمانة أنك تؤدي العمل على أكمل وجه وأتمه. من الأمانة أنك إذا وجدت شيء من المفقودات أنك لا تتستر عليه، وإنما توصله إلى أصحابه أو توصله إلى الجهة التي فعلا هي مشرفة على هذا الأمر. ولدينا نماذج مشرقة تمثل تيجان على الرؤوس من أشخاص ضربوا أروع الأمثلة في الأمانة، أروع الأمثلة، حينما وجدوا مثلا مبالغ مالية كبيرة جدا في سياراتهم فذهبوا بها وسلموها إلى الجهة، ما عرفوا أصحابها. هذا يدل على أن هناك إيمان يتربع على عرش القلب، هناك يقين، هناك ضمير حي يراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم أمين. إذا كنت تستطيع أن تمرر أمر على الناس وتخادع الناس، فلا يمكن أبدا أن تخادع الله، ولا يمكن أن تغيب عن عين الله. يقول جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك الأمانة مهم. الأمانة هي العمود الفقري لوظيفتك، تراقب الله عز وجل وتؤدي العمل على أتم وجه وأكمله. أمر آخر، الآن في دورات كثيرة تقام وتعقد هنا وهناك بما يسمى بأخلاقيات الوظيفة وأخلاقية العمل، أليس كذلك؟ الآن نشوف ونسمع وكذا، ودورات تدريبية، وقال فلان وعلان. ديننا ولله الحمد أدبنا وربانا عن طريق هذا الوحي وعن طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى إننا لدينا ولله الحمد من الأخلاقيات ما لا نحتاج فيه إلى مثل هذه القواعد التي تأتي من هنا ومن هناك. كتاب ربنا جل وعلا يعطينا تربية عظيمة، ولذلك نحمل سلوك عام وليس سلوك وقتي وآني وفردي ومصلحي ونفعي، لا، وإنما مع الإنسان طوال حياته. نبينا عليه الصلاة والسلام ربانا فأحسن تربيتنا وتأديبنا من خلال جملة من النصائح، جملة من الإرشادات، جملة من الوصايا منه صلى الله عليه وسلم، متى ما أن تمسكنا بها أصبحنا فعلا على الهدي القويم وعلى الصراط المستقيم، ويبقى السلوك عام. ليست القضية قضية يعني مؤقتة أو فردية أو موسمية أو آنية تزول بمجرد ذهاب المصلح، لا، وإنما سلوك عام، سلوك عام في قضايا الأمانة، في قضايا الصدق، في قضايا الإخلاص، في قضايا التعاون. الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك من الخيانة والغش أن الشخص مثلا يحاول أن يسعى لقضية الإضرار بالآخرين من خلال تعطيل أعمالهم. يوجد من الموظفين، ويوجد من العمال، ويوجد من الذين لديهم بعض الحرف، قد يكون عندهم سلوك سيء فيؤثرون على الآخرين من خلال تعطيل أعمالهم، إشغالهم بالقيل والقال والرغي، ومحاولة يعني صرف أوقاتهم عن الأمور النافعة. أنت مطالب منك أن تشيع أجواء للعمل، وهذه قضية إيمانية، قضية داخلة في صلب العبادة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. أنت مطالب إذا كانت الجهة ما تعطيك دورات وما تعطيك ما يعني يضيف إليك إضافات جيدة من خلال حرفتك وعملك، أنك أنت تحاول قدر المستطاع أن تترقى في مدارج هذه المهنة أو الحرفة أو الوظيفة، بحيث تبدع فيها وتنتج وتبتغي الأجر من الله عز وجل. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يعني عنده يقول: أنا مثلا قد يكون ما أعطي شيء من حقوقه مثلا، أو مثلا تأخرت ترقيته، أو تأخرت مثلا الـ ما يسمونها إيش، الزيادة السنوية أو شيء من هذا القبيل، فيروح يعاقب الوظيفة، يروح يغش مثلا ويخدع وكذا، يقول هذه في مقابل هذه. لا يجوز، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا كانت الجهة قصرت معك، إذا كانت الجهة مثلا ما أعطتك أو ظلمتك حتى أحيانا، اسأل الله عز وجل حقك، وهذا الذي ربانا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع، العمل نستطيع أن نستثمره في العبادة وأن نجعله عبادة نتقرب فيها إلى الله عز وجل. الآن السؤال للجميع، الآن لو تعارضت سنة مع القيام بالعمل، العمل الذي نقوم به، نقدم ماذا؟ السؤال لكم. العمل، لماذا؟ لأنه واجب. أنت الآن قاعد تأدي عمل واجب تكتسب منه دراهم. ولذلك الآن لو جاء شخص قال: أنا والله قاعد أقرأ قرآن في رمضان، أريد أن أقرأ القرآن في رمضان، وهذا أثر على طبيعة العمل، مثلا سائق تاكسي مثلا يجلس بجوار مسجد ويترك العمل، أو موظف في مكتبه مثلا يترك العمل والشغل وإنجاز المعاملات ويقول أقرأ قرآن، تمنعني من قراءة القرآن؟ أقول: نعم، أمنعك من قراءة القرآن. لماذا؟ لأنه تعارض سنة وواجب. ولذلك يقدم ماذا؟ الواجب. أيضا العمل لما تكتسب الكسب الحلال، ثق بربك جل وعلا وأحسن الظن به أنه يجيب الله عز وجل دعاءك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ ولذلك بعض الناس الآن قد يكون مصلي ومسمي وصايم ما شاء الله من القرآن، عنده مشكلة في قبول الدعاء، يقول: ما كل ما أدعو ما يستجيب الله لي. فتش عن وظيفتك، فتش عن عملك، فتش عن مكسبك من وين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له وهو منغمس في الحرام؟ كيف يستجيب الله له وعظمه نشز على الحرام؟ وكيف يستجيب الله له ويدخل في بطنه حرام من خلال التقوى؟ بعض الناس يقول لك: يا أخي هذا للدولة، يقول: ما وقع في يدك فهو حلال. أعوذ بالله، نسأل الله. هذه دسيسة إبليسية، هذه مكيدة شيطانية دخل بها على كثير من الناس، ولذلك تجد عنده تقصير في الأعمال وتقصير في الواجبات وتقصير في الحقوق، ثم بعد ذلك يتورط. بعض الناس يعيش أزمات في البيت، عنده قلاقل ومشاكل مع زوجته وأولاده ومع جيرانه، الله عز وجل ابتلاه بسبب هذا الحرام. ولذلك هذا العمل يجب فعلا أن نهتبله وأن نستغله لأن نجعله عبادة. كثير من الناس ما عنده قدرة على الصيام مثلا، لكن اجتهد في العمل يثيبك الله عز وجل. يعني الصيام، قصدي صيام النوافل، يقول لك أنا والله صاحب تاكسي ولا موظف في الحر وشيء، لا أخلص في العمل يثيبك الله عز وجل. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أقرأ قرآن، الوقت كله عمل، أخلص في العمل، أخلص في العمل يثيبك الله عز وجل. طبعا أنا حدد لي وقت محدود، وأعتقد بأنني طفت هذه التطوافة السريعة والعجلة، وهي عناوين عريضة، أعتقد بأنها إن شاء الله أدت المقصود ورامت إلى ما أصبوا إليه من إيصال فكرة أن العبادة قد تكون في العمل، بل العمل عبادة. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد. سعيد جدا باللقاء بهذه الوجوه الطيبة في هذه الأجواء الرمضانية. أيضا شكري وتقديري لسعادة الدكتور يوسف العلي والكوكب العاملة معه على هذه الدعوة وعلى حسن الاستقبال. شكر للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.